بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل وسلم على محمد وآل محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العلي العظيم. النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أول الرسل إلى الأرض، وقد لبث في قومه كما ذكر القرآن 950 سنة، وحينما رفض قومه دعوته بنى سفينة حمل فيها من كل زوجين من الحيوانات في أرضه 2، وعندما جاء وقت العذاب أمطرت السماء بغزارة وتفجرت ينابيع الأرض حتى أغرق الطوفان كل ما يدب على الأرض. وقد تحدث القرآن عن هذا الحدث بشكل تفصيلي، وكان الاعتقاد السائد هو أن قصة الطوفان، طوفان نوح، قصة توراتية لا نظير لها في تراث الأمم وتواريخهم، إلى أن اكتشفت الرواية البابلية وأن هناك طوفانا حدث في منطقة بابل، وهذه الرواية اكتشفت عام 1853. أعقبها الكشف عن رواية سومرية في مدينة نيبور آخر القرن 19 عن حدث الطوفان، وتعددت بعد ذلك الروايات والكشوفات عن حدوث طوفان. نقل السيد صاحب الميزان، أعلى الله مقامه في الميزان، في الجزء العاشر صفحة 257 أخبار الطوفانات، يعني عدة أنواع من الطوفان حصلت على الأرض، وأنه في تاريخ الكلدانيين وتاريخ اليونان نقلا عن إفلاطون وتاريخ الفرس وقدماء الهنود وكتاب أوستا الذي هو كتاب المجوس وتاريخ الأدب الهندي أيضا، كل هذه المصادر تحدثت عن حصول طوفان في بلد معين في مكان معين بتخمين تاريخ معين. وقد استغل ذلك المنكرون، يعني هذه الاكتشافات أن هناك طوفانا حدث، استغلها المنكرون لطوفان نوح. فقالوا لا يوجد شاهد تاريخي يثبت وجود نوح. هناك طوفانات حدثت، أما طوفان يقترن بشخصية اسمها نوح ما على هذا دليل. لا يوجد شاهد تاريخي يثبت وجود نوح، ولا يتوقع الأركيولوجيون وجود شاهد أرضي جيولوجي يؤكد أن هناك شخصا اسمه نوح اقترن شخصيته بهذا الطوفان. إذ أن أسطورة الطوفان، يعني هذه الروايات كلها التي نقلت أن هناك طوفان، إذ أن أسطورة الطوفان قد كتبت بعد زمن نوح التقديري بقرون، وتشبعت بالعصر الوثني، وتم توظيفها لأغراض عقدية وثنية. لذلك يقرر الأركيولوجيون الطاعنون في قصص الأنبياء أن غياب كل أثر لهذا الخبر القديم، أثر يعني أرضي، أثر جيولوجي، دليل خرافيته، وأن هذه أسطورة خرافية لا أساس لها. زين، الآن نحن انطلاقا من هذه المقدمة التي ذكرناها نتحدث في محاور متعددة. المحور الأول، هل يمكن أن يستخدم القرآن، لنفترض أن قصة نوح قصة أسطورية، هل يمكن أن يستخدم القرآن قصة أسطورية للوصول إلى هدفه؟ القرآن كتاب هداية، قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية، هل يمكن أن يوظف القرآن من أجل الوصول إلى هدفه، ألا وهو هداية المجتمع البشري، أن يوظف قصص أسطورية لا برهان عليها لا دليل عليها من أجل أن يصل إلى هدفه، ألا وهو هداية البشرية أم لا؟ ذكر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء السابع من الميزان صفحة 165 أن بعض الباحثين ذكر ذلك، يعني تبنى هذه النظرية أنه ممكن تكون قصة نوح أسطورة، ومع ذلك ذكرها القرآن واستخدمها من أجل الوصول إلى هدفه. فقال: نرى أن القرآن يهمل في تاريخ الأنبياء والأمم أمور مهمة، يعني القرآن عندما يتحدث عن أي قصة يهمل أمور مهمة. ما هي؟ تاريخ الوقوع، محل الوقوع، أوضاع طبيعية اجتماعية سياسية اقترنت بالوقوع يهملها. يعني هذه الدلائل التي نستطيع من خلالها أن نوثق وقوع الحدث القرآن ما يذكرها. يعني القرآن يذكر قصة موسى بس ما يذكر في أي زمن في أي مكان. مثلا القرآن يذكر قصة طوفان نوح، لا يحدد الزمن، لا يحدد المكان، لا يحدد الملامح الطبيعية والاجتماعية آنذاك، حتى تستخدم هذه الملامح في إثبات الحدث. يقول: هذا الإهمال من القرآن الكريم أن يهمل دلائل جوهرية مهمة لتوثيق الحدث. لماذا القرآن يهمل ذلك ويختار من القصة بعض الشذرات وبعض الأحداث؟ هذا دليل على أن القرآن يهمه ما يرتبط بهدف الهداية. يعني يختار من قصة نوح ما يرتبط بهدف الهداية، يختار من قصة موسى ما يرتبط بهدف الهداية. ثبتت القصة، لم تثبت، زمنها، مكانها، ملامحها لا ينظر إليها القرآن. القرآن ينظر إلى ما يستخلص من القصة من عظة وعبرة في مجال الوصول إلى هدفه، ألا وهو الهداية
إلى السعادة الإنسانية. لذلك من الممكن جدا، يقول هذا الباحث، من الممكن جدا أن يستخدم القرآن قصصا دائرة بين الناس أو بين أهل الكتاب في عصر نزول القرآن، وإن لم يثق القرآن بصحتها، بل حتى لو كانت قصة خيالية كما قيل بذلك في قصة موسى مع فتاه، زين، أو قصة الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وغير ذلك. فالفن القصصي، هذا فن قصصي، مثل أي إنسان يستخدم قصة في تقريب نقطة معينة وهدف معين، فالفن القصصي لا يمنع شيئا من ذلك بعدما ميز القاص أن ذكر القصة أبلغ وسيلة لوصول إلى مقصده. هذا كلام بعض الباحثين، قل لكم لا تتعبوا نفسكم، قصة نوح خيالية واقعية ما يحتاج، المهم أن القرآن استخدمها في سبيل الوصول إلى بعض الأهداف، انتهى الموضوع. لكن السيد صاحب الميزان صفحة 166 الجزء السابع يقول هذا غير معقول، لا لأن الإيمان يبتني عليه، بأن نقول الإيمان بالله وبرسوله ينفي أن يشتمل القرآن على قصص خيالية يتوسل بها إلى أهدافه. لا ندعي أن الإيمان متقوم بذلك، لكن ندعي أن ظواهر القرآن ترفض ذلك. فإذا كان القرآن كتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما نص على ذلك، ونص ما أنزل إليك من ربك هو الحق، ونص وما بعد الحق إلا الضلال، ونص على أنه يهدي إلى الحق وأنه يهدي إلى صراط مستقيم. مجموع هذه الآيات واضحة الدلالة على أن القرآن لا يشتمل إلا على ما هو حق. حتى لو كان الفن القصصي ممكن أن يستخدم قصة خيالية لأجل الوصول إلى الهدف، ولكن مجموع هذه الآيات في القرآن الكريم ترشد بشكل واضح إلى أن القرآن كل ما فيه حق وكل ما فيه موافق للصواب. وكيف يكون مقصد من المقاصد حقا على الإطلاق مع تسرب الباطل إلى قصصه وطرقه التي يستخدمها؟ وكيف ينسجم ذلك مع قول القرآن عن نفسه إنه لقول فاصل وما هو بالهازل، مع تسرب البيان إلى شيء من قصصه بنحو المسامحة والمساهلة؟ فهذا المسلك ليس مسلكا صحيحا في فهم القرآن الكريم. زين، نجي الآن نحن إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهو ما هي الأدلة على أن طوفان نوح أو الطوفان الذي اقترن بشخصية نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وقع، هذا الحدث وقع تاريخيا، وقع بغض النظر الآن عن أدلة المنكرين. نحن ماذا عندنا من أدلة على أن هذا الأمر قد وقع؟ طبعا قصة الطوفان وردت في التوراة كما وردت في القرآن الكريم، بين الكتابين توجد بعض الفروقات. مثلا من هذه الفروقات أن نوح بعد أن انتهى الطوفان سكر وتعرى، يعني شاف روحه خلاص صار كل شيء تمام، ارتاح، فشرب الخمر وتعرى، فرأى حام أبو كنعان عورته، ولما استفاق نوح من سكره لعن كنعان هذا موجود في سفر التكوين. زين، وأن نوح عاش بعد الطوفان 350 سنة، هذا ما نص عليه القرآن، القرآن ذكر ما قبل الطوفان. وأن السفينة رست على جبل أرارات، هذا في تركيا كما نص بعض الباحثين، بينما القرآن نص على أنها انتهت إلى الجودي. الجودي طبعا اختلف في موقع من الأرض في جنوب العراق مثلا، أو أن الجودي كما ذكر السيد صاحب الميزان، ذكر السيد صاحب الميزان الجودي جبل مطل على جزيرة ابن عمر في شرق دجلة من نواحي الموصل. الجودي جبل في الموصل، ربما تكون في المناطق المشتركة بين كردستان وبين تركيا ممكن، ولكنه الجودي جبل في الموصل، وقفت عنده سفينة نوح. بعض الباحثين يقول الجودي في مسجد الكوفة، أن جبل الجودي في وسط مسجد الكوفة وهو الذي رست عنده سفينة نوح، بعضهم يقول في النجف عند بحر النجف. على أي حال، هذه أقوال مختلفة في تفسير معنى الجودي. المهم، ما هي الأدلة على وقوع الطوفان؟ هنا أدلة أربعة: قائمة الملوك السومرية، وقصة الطوفان السومري، وملحمة جلجامش. والدليل الرابع هو ما ذكره السيد صاحب الميزان نقلا عن بعض المؤرخين والمتخصصين في هذا المجال. نجي إلى الدليل الأول: قائمة الملوك السومرية. قائمة ملوك سومر هي وثيقة تاريخية قديمة، تعتبر أول نص كتب في عصر أوتو حيكال وهو ملك أوروك. زين، طبعا ينقل الدكتور في هذا الكتاب، ألا وهو الوجود التاريخي للأنبياء، الدكتور سامي عامري، الجزء الثاني، ينقل النص نفسه، وهو منشور حوالي 1827، يعني عفوا، هذا المنشور يحكي أن هذه الوثيقة ترجع إلى عام 1827 قبل الميلاد، 1827 قبل الميلاد، وهي موجودة هذه الوثيقة في متحف شموليان في أكسفورد. تضمن هذا النص، المهم ماذا نستفيد نحن من هذه الوثيقة؟ تضمنت هذه الوثيقة قوائم الملوك السومريين، وقسمتهم إلى ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. يعني نحن نستفيد من هذه الوثيقة التقسيم، أنها قسمت ملوك سومر إلى ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان، فهي تدل على مركزية تاريخية للطوفان، أن الطوفان كان مركزية تاريخية بحيث أرخت الأحداث وتاريخ الملوك به، فاعتبر بعضهم قبل ذلك وبعضهم بعد ذلك. زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أو الدليل الثاني: الطوفان السومري. طوفان السومري هذا وجد في لوح مسماري، ويحكي قصة الطوفان السومري فيما يقرب من عصر الملك البابلي حامورابي الذي كان موجودا عام 1728 قبل الميلاد. ولكن ذهب بعض النقاد إلى أن الزمن أبعد من ذلك، يعني زمن الطوفان السومري أبعد مما يقارب عصر الملك البابلي حمورابي، بل هو يرجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لأن عصر الحكم السومري كان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. زين. الجزء الأكبر من قصة الطوفان السومرية هو مفقود، لكن يهمنا بعض الخطوط العريضة من هذه القصة حتى نستشهد بها على وقوع طوفان نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. تذكر هذه القصة، طبعا ينقلها أيضا بالنص، يعني بالشكل وبالنص، شكل اللوح السومري كما هو ومن تقش فيه. يقول أن زيوسودرا كان ملكا تقيا، وكان عند جدار يسمع حديث الإله إنكي، الإله يوحي بحديث إلى هذا الملك التقي. طلب إنكي من زيوسودرا أن يبني سفينة ضخمة، وركب زيوسودرا السفينة التي ظل الماء يتلاعب بها لسبعة أيام وسبع ليالي، ثم خرج زيوسودرا بعد أن نجا من الطوفان. ثم يذكر بقية القصة، يقول في وصف ما جرى في هذا الطوفان، يقول جاءت الأعاصير والعواصف واكتسحت العواصم سبعة أيام وسبع ليالي، وجعلت الأعاصير المدمرة السفينة تتأرجح في المياه العالية، وعندما انتهى الطوفان بزغت الشمس فأنارت الأرض، وعندئذ فتح زيوسودرا كوة في الفلك فدخلت السفينة بأشعتها في الفلك، فركع زيوسودرا ونحر أعدادا كبيرة من الثيران والأغنام. المهم أن هذا الطوفان السومري يلتقي في بعض ملامحه مع تاريخ الطوفان المذكور في القرآن وفي التوراة العهد القديم، وإن كان هنا اعتبر الشخصية هي ملك، لكن هذا الملك كان شنو؟ تقيا، وكان موحى إليه من قبل الإله أن يبني السفينة، وبنى السفينة ودخل بها في العباب إلى أن تمت النجاة. زين. نجي إلى الدليل الثالث، ملحمة جلجامش. تتكون ملحمة جلجامش من 300 سطر على 12 لوحة، وتعود إلى سنة 2000 قبل الميلاد، وقد اكتشفت في منطقة نينوى. الدكتور فاضل عبد الواحد علي عنده كتاب الطوفان في المراجع المسمارية، ذكر ذلك صفحة 121. طبعا جلجامش هو أحد ملوك الوركاء الذين نسجت حولهم أساطير وملامح في عهد السومريين والبابليين. ما يهمنا من هذه الملحمة، هي ملحمة طويلة، ما يهمنا منها مما يرتبط بطوفان نوح. بحث جلجامش عن جده أوتنا باشتم، جد بيتبين هو صاحب الحدث، يعني حدث الطوفان، ليسأله عن طريق الخلود. وبعد أن عثر جلجامش على جده، أخبره جده كيف نجا من الطوفان. زين. قال أوتنا باشتم إلى جلجامش، يعني الجد إلى الحفيد، سأكشف لك عن مسألة خفية، سأخبرك بسر من أسرار الآلهة. إن شروباك، وهي مدينة تقع على ضفاف الفرات، وهذه المدينة كانت قديمة، وعندما عقدت الآلهة العزم على أحداث الطوفان قيل اهدم البيت وابن السفينة واحمل في السفينة بذرة كل المخلوقات الحية، مثل ما عبر القرآن الكريم احمل فيها من كل زوجين اثنين. أما السفينة التي ستبنى فاضبط مقاييسها واجعل عرضها مساويا لطولها، إلى أن قال: وفي اليوم الخامس أقمت هيكلها، وكانت مساحة قاعدتها أيك واحد، وكان ارتفاع كل من جدرانها 120 ذراعا. هكذا حددت أبعادها وهيكلها، لقد جعلت فيها 6 فواصل، قسمتها إلى 7 طوابق، قسمت أرضيتها إلى 9 أقسام، غرست فيها مسامير الخشب لمنع وصول الماء. وفي اليوم السابع تم بناء السفينة، غير أن إنزالها إلى الماء كان في غاية المشقة، إذ كان علينا أن نبدل الألواح في الأعلى والأسفل، إلى أن غطس ثلثها في الماء، ثم حملت فيها كل ما أملك، وحملت كل ما عندي من مخلوقات حية، وأصعدت على ظهر السفينة عائلتي، وأصعدت على ظهرها حيوان الحقل والبر المتوحش وكل الصناع، وحدد لي وقتا معينا، إلى أن قال: فدخلت السفينة وأغلقت الباب، وعند إطلالة الفجر ظهرت في الأفق سحابة سوداء، وتحطمت الأرض الواسعة مثلما يتحطم الإناء، واستحال كل نور إلى ظلمة. هذه مو رواية من عند الشيعة ولا رواية من عند السنة، هذه ملحمة جلجامش، ملحمة في ألواح سومرية موثقة. زين؟ وتحطمت الأرض الواسعة مثلما يتحطم الإناء، واستحال كل نور إلى ظلمة، وظلت ريح الجنوب تهب يوما كاملا، وتزايدت سرعتها حتى غطت الجبال، فلم يستطع الأخ أن يرى أخاه. ولستة أيام، هنا قال 7 أيام، قال: ولستة أيام وست ليالي استمرت زوابع الطوفان في الهبوب، وعندما حل اليوم السابع خفت وطأة الزوابع للطوفان في الهجوم، ثم هدأ البحر وسكنت العواصف، وانتهى الطوفان، واستقرت السفينة على جبل نيسير. لقد مسك جبل نيسير السفينة ولم يدعها تتحرك. وعندما حل اليوم السابع أخرجت حمامة، نفس الرواية الواردة عندنا الشيعة، أنه أول ما أطلق الطيور، أن نوح لما وقفت السفينة أول ما فعل أطلق الطيور حتى يكتشفوا أن في مكان في حياة أو لا، لأن الطير أكثر معرفة بمواطن الحياة من غيره. أخرجت حمامة وأطلقتها، فراحت الحمامة ولكنها لم تلبث أن رجعت، لقد رجعت لأنها لم تجد محطا لها. وعندئذ أخرجت السنون وأطلقته، فراح ما ولكن لم يلبث أن رجع. ومن ثم أخرجت الغراب، الغراب اللي يكتشف أكثر من أي طير آخر، أخرجت الغراب وأطلقته، فراح الغراب، ولكنه عندما رأى أن المياه انحسرت أكل وحام ونعق ولم يرجع. زين، هذه ملحمة جلجامش. ملحمة جلجامش هي إحدى الألواح السومرية التي نقلها المؤرخون. زين، النتيجة تشترك قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية، لأن الآن احنا نقلنا قصتين، وإن كانت قصة جلجامش أطول تفصيلا من الوثائق السابقة، تشترك في عدة أمور: البحر والسفينة والطوفان وبعض الأيام وما حصل، الخلاف بين القصتين في عدد الناجين كم، حجم السفينة، اسم البطل من هو، هل هو زيوسودرا كما مر علينا في الوثيقة السومرية، أو أوتنا باشتم كما مر في ملحمة جلجامش. هذا لا يؤثر في أصل القصة، لأن الأسماء قد تختلف بحسب اختلاف اللغات وبحسب اختلاف الوسائل. والتشابهات بين قصة طوفان بلاد الرافدين وقصة الطوفان المذكورة في التوراة كثيرة وواضحة، أهمها أن الإله أمر بالطوفان، وأن الطوفان سببه الأمطار الغزيرة، وأن الطوفان جاء لعقوبة البشر بعد إفسادهم، وأن الله نجى البطل سواء كان زيوسودرا أو كان أوتنا مثلا باشتان، زين؟ وأن النجاة كان بسفينة عظيمة، وأن البطل أرسل طيورا لمعرفة ما انتهى إليه الطوفان، وأن السفينة رست على جبل. ليس في القرآن أي تفصيل مثل هذه التفاصيل غير الطوفان الذي أغرق قوم نوح، فلم يذكر مكانه ولا زمانه ولا الدولة التي عاش في كنفها ولا ما خلف أو أبقى من عمران. زين، نجي إلى الدليل الأخير، الدليل الرابع الذي تعرض له السيد صاحب الميزان قدس سره في الميزان في الجزء العاشر صفحة 270. قال: ومما يناسب المقام ما نشرته جريدة كيهان المنتشرة أول سبتمبر عام 1962، قبل ميلادي وميلادكم ربما كنتم، المطابق لغرة ربيع الأول سنة 1382 عن مثلا متحف لندن أو كذا، شنو نشرت؟ أن جماعة من المختصين الجيولوجيين مع بعض رجال الجند التركي عثروا في بعض قلل جبل أرارات المذكور في التوراة، المذكور في قصة الطوفان السومرية. وسومر وين؟ في العراق. وهذا جبل أرارات وين؟ في تركيا، في شرق تركيا، في مرتفع 1400 قدم على قطعات أخشاب شافوا على رأس الجبل، يعطي القياس أنها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك. شو اللي وصل قطع سفينة إلى أعلى جبل؟ زين، وقعت هناك. تبلغ بعض هذه القطعات من من القدم بحسب، طبعا الجيولوجيون هذه مهارتهم أن يعرفوا تأريخ هذه الأخشاب، 2500 سنة قبل الميلاد، تماما يتقارب مع ما ورد في قصة الطوفان السومرية والبابلية من أنه 2027 قبل الميلاد وهكذا. نعم، يتقارب معها. والقياس يعطي أنها قطعات من سفينة يعادل حجمه ثلثي حجم مركب كوين ماري الإنجليزية التي طولها 1019 قدما وعرضها 118 قدما، وقد حملت الأخشاب إلى سان فرانسيسكو لتحقيق واقعها. هذا المحور الثاني، الأدلة التي ذكرت أن هناك طوفانا اشتمل على كثير من الأحداث التي سجلها التوراة وأشار إليها القرآن الكريم. ليس المهم أن البطل هو اسم نوح باللغة العربية، اسم زيوسودرا بلغة أخرى، اسم ما أدري أوتا مثلا كذا بلغة ثالثة، هذا مو مهم. بالنتيجة الآثار السومرية الواضحة التي تعتبر من الوثائق التاريخية تؤكد حدوث طوفان بهذه الدرجة، وتؤكد هذه الملامح المفصلة التي أشار إليها القرآن الكريم. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث، هل الطوفان كان محلي أو عالمي؟ يعني الطوفان اختص ببلاد الرافدين أو أنه طوفان عالمي غطى أكبر مساحة مثلا من الأرض؟ ذكر هذا الدكتور دكتور سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للأنبياء أن الطوفان كان محليا. يقول: المذهب الذي أراه أن الطوفان كان محدودا جغرافيا ولم يكن عالميا، إذ أن الطوفان كان عقوبة لقوم كفار وهم كانوا يعيشون في جوين في منطقة معينة، وقد كان نوح مرسلا إليهم، وممن شهد من المفسرين لمحلية الطوفان، يعني أن الطوفان كان محلي وليس عالمي، ابن عطية المتوفى عام 542 في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الذي طبع في بيروت دار الكتب العلمية عام 1422 هجري، ذكر هناك أن الطوفان كان شنو؟ محليا. زين، وذكره الألوسي أيضا المتوفى عام 1270 هجرية في تفسيره روح المعاني، قال: الذي يميل القلب إلي أن الطوفان لم يكن عاما، ولم يؤمر نوح بحمل ما جرت العادة بتكونه من عفونة الأرض كالفأر والحشرات. يقول قطعا كان في فئران وحشرات، لكن ما أمر نوح بحمل الفئران والحشرات في سفينته، شو يستفيدوا من يحطوها في السفينة تخرب عليهم الأشياء مثلا، بل أمر بحمل ما يحتاجون إليه إذا نجا ومن معه من الغرق لئلا يغتموا لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه. يمكنه كان متأذي من الفيران بعد الألوسي، فكأنه قيل له: احمل فيها من كل ما تحتاجونه، مو من كل شيء، من كل ما تحتاجونه إذا نجوتم زوجين اثنين. زين، لكن صاحب الميزان يستقرب أن الطوفان عالمي، ويذكر في الميزان في الجزء العاشر صفحة 264 يقول: إن المراد بسائر الآيات الدالة بظاهرها على العموم، يعني أن الطوفان عام، شنو الآيات الدالة بظاهرها على العموم؟ قوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، معنى أنه كان يريد إعدام كل الكافرين على الأرض، هذا يقتضي أن يكون الطوفان عام. وقال أيضا: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني اللي بقى على الأرض فقط ذرية نوح الذين كانوا معه في السفينة، هذا معنى أن الطوفان كان عام. ومن الشواهد من كلامه على عموم الطوفان: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فلو كان الطوفان خاص بالعراق كما قيل لم يكن حاجة إلى أن يحمل في السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين، وهو ظاهر. ثم يتعرض إلى صاحب المنار، صاحب المنار رشيد رضا عنده منار، صاحب تفسير المنار يذكر لا، يقول لا الطوفان كان محلي مو عالمي. سيد صاحب الميزان يتعرض إلى رأيه ويناقش الآيات كلها، صاحب تفسير المنار وأولها يقول الآيات ليست ظاهرة في العموم، أنتم يمكن أن ترجعوا إلى كلامه بشكل مفصل. المهم عندنا هذه النقطة، وهي أن بعض الجيولوجيين استدل على أن الطوفان عام ولم يكن خاصا بالعراق بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال البعيدة يعني عن هذه المنطقة، وهذا دليل على أن الطوفان وصل إليها، وإلا ما هو السر في وجود أسماك متحجرة وأصداف في أعالي شنو؟ في أعالي الجبال. قال: لعل ذلك أن هذه الجبال تكونت إثر براكين من داخل شنو؟ من داخل الماء، فلا تدل على أن الطوفان مثلا وصل إليها. سيد صاحب الميزان صفحة 266 يقول: سألت صديقي الفاضل الدكتور سحابي المحترم أستاذ الجيولوجيا بجامعة طهران أن يفيدني بما ترشد إليه الأبحاث الجيولوجية في أمر هذا الطوفان. يعني هل أنت كأستاذ جيولوجيا تقدر تفيدني في هذه النقطة أن الطوفان عالمي أو شنو محلي؟ يقول: فأجابني ببحث مفصل في فصول. انقل السيد هذا البحث من صفحة 266 إلى تقريبا صفحة 270، أن سحابي مش جزمي يعني يذكر بعض الملامح التي ترشد إلى عمومية شنو الطوفان، منها الأراضي الرسوبية. يقول: الأراضي الرسوبية في الجيولوجيا عبارة عن طبقات أرضية كونتها رسوبات المياه الجارية على سطح الأرض، والطوفان بالنظر إلى ضخامة القشر الرسوبي في بعض الأماكن لم يحدث مرة واحدة ولا في سنة ولا في سنين، بل دام وتكرر مئات السنين، كلما حدث كون طبقة رسوبية ثم إذا انقطع غطتها طبقة ترابية. يقول: الطبقات الرسوبية عادة نتيجة مرور السنين وتعرضها إلى ضغطات جانبية قوية شديدة تخرج عن الأفقية إلى التدوير والالتواء، ما تكون شنو؟ ما تكون أفقية، بينما الطبقات الرسوبية التي نحن عثرنا عليها كانت أفقية. كون هذه الطبقات الرسوبية التي عثرنا عليها رسوبية وليست أفقية، معناه أفقية وليست مستديرة ولا ملتوية، معناه أن عمرها لا يتجاوز 10,000 إلى 15,000 سنة من زماننا هذا. ثم يذكر نقطة ثالثة: انبساط البحار. يقول: تكون القشور الرسوبية عامل في انبساط أكثر بحار الكرة الأرضية واتساعها بأطرافها حتى غطت أكثر سواحلها، ومن ذلك جزيرة بريطانية انقطعت عن فرنسا وانفصلت من أوروبا بالكلية نتيجة تغطية البحر إلى عدة من السواحل. ثم يذكر شواهد جيولوجية تؤيد أن النزولات الجوية كانت غير عادية في أوائل، هذا المهم، في أوائل الدور الحاضر، لأنهم قسموا الأدوار أدوار العصور البشرية، في أوائل الدور الحاضر من أدوار الحياة الإنسانية، وهو المسمى بعهد الطوفان. يعني إحنا الدور اللي نعيش فيه هو دور ما بعد شنو؟ ما بعد الطوفان. زين، النتيجة يمكن تشوفوا البحث، النتيجة على ما قدمناه من البحث يمكن أن ينطبق ما قصه القرآن من خصوصيات الطوفان في زمن نوح على هذا، كقوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقال: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. المحور الأخير، هذا دقائق، المحور الأخير، ذكرنا نحن أدلة من يثبت أن هناك طوفان وقع وطوفان كبير سمحلي عالمي، هذه جهة ثانية من البحث، وأن هذا الطوفان الكبير كان مركزيا، كان له مركزية تاريخية قسم التاريخ إلى قسمين، وأنه مبدأ دور من أدوار الحياة الإنسانية، وأن ملامح هذا الطوفان تشترك فيها توراة، قرآن، قصة الطوفان السومري، قصة الطوفان البابلي، تشترك في الملامح التي ذكرت. إذن بحسب دليل حساب الاحتمالات وقع طوفان، وأن القرآن لم يذكر قصة شنو أسطورية تخيلية، لا، سالقرآن الوحيد ذكر أنها نوح، لم يحدد. لو حدد القرآن زمانا مكانا ملامح معينة لشخصية نوح ثم اكتشف الأركيولوجيون خلافها لصح أن يقال ما ذكر في القرآن أسطورة، بس القرآن بذكاء لا حدد زمن لا حدد مكان لا حدد ملامح معينة، ذكر القصة بشكل شنو إجمالي، وبالتالي ما نراه فعلا من هذه الوثائق التي تؤكد بشكل يقيني وقوع الطوفان، وإن لم نجزم ما هو الاسم المناسب ولعل له أسماء بحسب اختلاف اللغات، إذن لا يصح أن ينسب إلى القرآن أنه ذكر قصة أسطورية، أو أنه ما دام ما في اسم نوح موجود إذن لا وجود له خب النتيجة، إلا أن يكون هذا اللفظ موجودا وإلا لا يكون الشخص موجودا، هذا كلام غير منطقي. زين، نجي إلى المحور الرابع في أدلة المنكرين. منكرين قالوا لا نحن ما نسلم حتى مع هذه الوثائق كلها. لا شك أن المنطق المادي يختلف عن المنطق الإيماني. المنطق المادي يقول كيف يحصل عقاب للبشر ويستثنى منه المؤمنون، إذا هو عقاب جاي من السماء مفروض يعم الكل، كيف يستثنى منه المؤمنون وبعض الحيوانات، فإن هذا ضد الطبيعة المضطردة التي لا تتعطل، بينما المؤمنون يقولون مقتضى القدرة الإلهية والعلم الإلهي وأن هذا كان عقابا ولم يكن حدثا طبيعيا عاديا، إمكان استثناء المؤمنين وبعض الحيوانات من غيرهم، خصوصا أن هذا الاستثناء جاء استثناء شنو اختياريا بعد سفينة، وسفينة ضم فيها المؤمنون وضم فيها بعض أنواع الحيوانات، فكان استثناء اختياريا لأنه استثناء طبيعي، يعني مو الطبيعة استثنت حتى يقال كيف استثنت الطبيعة المؤمنين وبعض الحيوانات، استثناء اختياريا من خلال الصعود في السفينة. زين، ما هي أدلتهم؟ قالوا الدليل الأول أنه بعد أن اكتشفنا قصة الطوفان السومري والطوفان البابلي وما أشبه ذلك، إذن لعل القرآن نسخ، يعني لعل محمد هو أخذ القصة من هذه الوثائق التاريخية الأدبية الموجودة عند السومريين والبابليين، أخذها وأودعها في القرآن وقال بأنه في نوح وفي كذا وفي حدث كذا، والحال بأنه مأخوذ من التراث الأدبي السومري البابلي. زين، الجواب عن ذلك، إن أساطير بلاد الرافدين الموجودة في هذه الألواح السومرية التي سبق ذكرها أصلها حدث تاريخي صحيح بالنتيجة، في حدث تاريخي هذه وثقتها، وعلماء الأنثروبولوجيا يسلمون أن الأسطورة قد تكون صورة متأخرة لقصة تاريخية صحيحة وإن تم تفخيمها أو تغيير بعض ملامحها. هذا مما يلمح إليه القرآن الكريم في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. يعني أن السفينة بقت شنو فترة معتد بها يستفاد منها، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. مقتضى بقائها آية أن وثقتها الألواح السومرية ونقلتها، فبالتالي ما أخبر به محمد في القرآن من نفسه لو من الله بالنتيجة نقل قصة لها شنو لها واقع. وأن استمرار هذه القصة إلى أن وصل إلى التراث الأدبي البابلي لعله نتيجة بقاء السفينة مدة من هذه العهود. فليس الغريب أن تذكر هذه الألواح السومرية قصة الطوفان، الغريب هو العكس أن لا تذكر. يعني طوفان بهالضخامة حتى لو خاص ببلاد الرافدين، طوفان بهالضخامة اكتسح بلاد الرافدين، أهلك من فيها، قضى على الحياة فيها، من الطبيعي أن تسجله لألواح السومرية، ليس الطبيعي أن تهمله. لا أن الطبيعي أن بلي أن لا أنه ليس من الطبيعي أن تذكره. زين، فإذا كان هذا الحدث قد وقع منذ حوالي 5000 سنة وهو طوفان عظيم، إذن من باب أولى أن تذكره هذه الألواح السومرية. قال عالم السومريات والآشوريات البارز في جامعة كوبنهاغن بنت ألستر، قال كثيرا ما يفترض أن القصص التي تروى في الملاحم السومرية تستند إلى أحداث تاريخية فعلية. هذا الوجه الأول في الإنكار. الوجه الثاني، قالوا لا وجود إلى اسم نوح في الآثار الأرضية. والجواب إن نوح عاش في بلاد الرافدين بداية 1000 قبل الميلاد أو قبل ذلك، وهذا يجعل أمل العثور على اسمه أمرا بعيدا، خصوصا أنه كان مستضعفا بين قومه، فربما كان هذا سببا لاندثار ذكره أو اندثار اسمه. ولكن هذا لا يعني أن الشخصية لم تكن موجودة، خصوصا مع التعبير عنها بأسماء أخرى أو بإشارات أخرى. زين، الدليل الثالث، قال الدكتور رشيد الناظوري لا ينبغي الجزم بصورة حاسمة أنه حصل هذا الطوفان المقترن بنوح، لأن جنوب العراق واجه الكثير من الفيضانات والطوفانات. زين، فأي هذه الطوفانات هي التي اقترنت بشخصية نوح عليه السلام، وهي التي تحدث عنها التوراة وتحدث عنها القرآن الكريم؟ أي من هذه الطوفانات؟ الجواب عن ذلك، يقول الدكتور محمد بيومي مهران، لقد عثر سير لوراند وولي في حفائره، يعني عالم جيولوجي في أور عام 1929، على طبقة من الغرين السميك الذي يقدر بحوالي 8 أقدام، واعتبره دليلا ماديا على الطوفان السومري نظرا لكثافة تلك الطبقة الغرينية وتوافقها الزمني مع النصوص السومرية، وأنها تنتمي إلى عصر حضارة العبيد الذي هو عصر ما قبل التاريخ تعبروه، يعني عصر ما قبل الطوفان. ثم اتجه أولي بعد ذلك إلى الحفر في موقع بعيد عن أور بحوالي 300 ياردة من ناحية الشمال الغربي حتى يشوف مساحة آثار الطوفان، فكانت النتيجة إيجابية، مما أدى إلى القول بوجهة نظره المشهورة في ارتباط تلك الطبقة الغرينية السميكة بالطوفان الذي ذكرته الكتب المقدسة. ويتجه ليوراند وولي إلى اعتبار هذا الطوفان طوفانا كبيرا لا مثيل له في أي عصر لاحق من تاريخ العراق، لا في أور ولا في غيرها، وأن الطوفان هو الذي وضع نهاية لحضارة العبيد، وهو يتفق في توقيته مع التاريخ السومري الذي وصل إلينا، وأنه بعينه الطوفان الذي تحدثت عنه دليل الأول اللي ذكرنا قائمة الملوك السومرية، وهو الطوفان الذي روته التوراة في سفر التكوين. كما أنه وجد نفس هذا الباحث في أور أسفل طبقة المباني السومرية طبقة طينية مليئة بقدور من الفخار الملون مختلط بها أدوات من الصوان والزجاج البركاني، وكان سمك هذه الطبقة حوالي 16 قدما يعني 3 أمتار تقريبا أسفل المباني الطينية، يمكن تأريخها يعني قريب من التأريخ اللي نصت عليه التوراة ونص عليه نصت الألواح السومرية عليه بحوالي 2700 قبل الميلاد. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم.